بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة 58، الجور في الوصية. والجور هو الميل والتعدي والظلم. قال النووي في شرح مسلم: الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حراما أو مكروها. كل ما خرج عن الطريق المعتدل والحق فهو جور. وقال القرطبي عند قوله ومنها جائر، قال: الجائر جائر أي عادل عن الحق فلا يهتدي به، عادل عن الحق أي مائل عنه لا يهتدي به. والوصية لغة الأمر، قال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أمر. هذا قاله البسام في توضيح الأحكام، قال: والوصية لغة الأمر. وفي الشرع عهد خاص، عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع كما في فتح الباري. وسميت الوصية وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ذكر ابن حجر والنووي، انظر الفتح وشرح مسلم. ومن الأدلة على أن الجور في الوصية من الكبائر والظلم العظيم قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حكيم، تلك حدود الله الآيات. قال ابن كثير: وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. وقوله تلك حدود الله، أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن الأدلة قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال البغوي رحمه الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أي أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر. قال: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من بحضرته: انظر لنفسك، فإن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك، أعتق وتصدق وأعط فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله. إن كان إذا حضر الإنسان الموت جاءه ناس وقالوا: أنفق، لا تترك للورثة شيء، فيعطي فلانا وفلانا ويصرف المال، فنهى الله عن ذلك. وقال ابن كثير: وقيل المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلها إسرافا وبدارا، حمل الآية على اليتامى بالدليل ما بعدها. قال حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس، وهو قول حسن يؤيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم. ومن الأدلة حديث سعد بن أبي وقاص متفق عليه، الذي قال فيه حين زاره النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، جاءه يعود من مرضه، إنه قال: إنه قد بلغ بي إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، هي بنت واحدة معه. قال فقلت بالشطر النصف، قال لا. ثم قال الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك انتذر ورثتك أولياء أغنياء خير من انتذرهم عالى يتكففون الناس. الحديث. فهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المال كله صدقة، ليس جورا إنما صدقة، حتى لا يحصل الضرر بالوارث. فإذا كان الإنسان يجور في الوصية فهذا إثم عظيم، حرم الناس مما أعطاهم الله وهو له بعد موته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له أن يتصدق بثلثي المال ولا بنصف المال، وليس له إلا ابنة واحدة وهو صدقة، فكيف بالذي يجور ويعطي فلان ويمنع فلان ويحرم فلان ويزيد لفلان؟ هذا لا شك أنه أشد وأعظم. ومن ذلك ما جعل ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه صحيح بسند صحيح، قال الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم تلا تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، الآية. وهذا الأثر أخرجه النسائي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق المصنف، وهكذا أخرجه غيرهم، وهو صحيح بسند صحيح. فائدة. قال ابن عادل في تفسيره: اعلم أن الضرار في الوصية يقع على وجوه، منها أن يوصي بأكثر من الثلث، أو يقر بكل ماله أو ببعضه لآخر، يقول هذا المال الذي معي كله لفلان وهو ماله، لكن يقر أنه لفلان حتى يحرم الورثة، أو يقر بكل ماله أو ببعضه لآخر، أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن الورثة. يقال فلان يطالبك بدين كذا كذا مليون، يقول نعم له علي دين، وهو ليس حقيقة، إنما أراد أن يؤخذ من التركة لهذا الرجل. أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن الورثة، أو يقر بأن الدين الذي كان له على فلان قد استوفاه ووصل إليه، وهو غير صحيح. مثلا فلان هذا عند له مبلغ كبير من المال دين يستفيد منه الورثة والوارث، فهو لا يريد أن يكون للورثة، فيقول نعم الدين الذي عند فلان أخذته وهو لم يأخذه تحويزا للمال. أو يبيع شيئا بثمن رخيص، شيء مهم وثمنه مفيد، أو يشتري شيئا بثمن غال، كل ذلك لغرض أن لا يصل المال إلى الورثة، أو يوصي بالثلث لا لوجه الله، يوصي بالثلث لشيء محرم، هذا يجور في الوصية. ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم؟ فقال أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان، وقد كان لفلان عند الموت. قال الخطاب في معالي السنن فيه، قال وقوله، قال وفيه منع الإضرار في الوصية عند الموت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا توصي بغير الحق ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال فيه من الفقه أن للصحيح أن يضع ماله حيث شاء من المباح، وله أن يشح به على من لا يلزمه فرضه، وفيه المنع من الإضرار في الوصية عند الموت. وفي قوله وقد كان لفلان دليل على أنه إذا أضر في الوصية كان للورثة أن يبطلوها، لأنه حينئذ مالهم ألا تراه يقول وقد كان لفلان، يريد به الوارث، والله أعلم. وهذه مسألة يا إخواني في الله يقع فيها كثير من الناس الآن، يقع فيها كثير من الناس، وربما يكون الأب به ظلم وحب للدنيا شديد، فلا يكون الأبناء مثله، يرحموه إذا قال يا بني سأوصي لك بكذا دون إخوانك، قل لا، لا تظلم نفسك، كل رزقه على الله، لن يضيع عن الله. فربما يأتي الإنسان ويجور في الوصية في آخر عمره ويختم له بخاتمة سيئة. ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، أن الإنسان قد يجور بالوصية في آخر حياته عند موته في الاحتضار، يقول أوصيكم أن مكان فلان وأرض فلان وكذا لفلان من أولادي خاص، أو يقول مالي كذا وكذا للرجال دون النساء، للذكور دون الإناث. فكثير من الناس الآن يدعي هذا، وربما يدعي الإنسان أن فلان أوصى له، يأتي فلان يقول فلان أوصاني، عمي، خالي، أبي أوصاني، وهو ظالم، ربما يكون كاذبا. فمثل هذا لا يصدق ولا يؤخذ قوله إلا ببينة وبرهان. فالجور في الوصية عظيم وكبير،